قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كان الكلام في الإشكال الذي ذكره الشارح وجواب هذا الإشكال. الإشكال كان أنه كيف تقولون أن الغرض من ذكر الفعل هو إفادة أصل تحقق الفعل مطلقا من دون أن يتعلق بمفعول مخصوص؟ هذا من جهة. من جهة أخرى تقولون أن الغرض أو أن المقام أو أن التعميم مستفاد من هذا التركيب، إفادة الإطلاق والتعميم متنافيان، يقع بينهما التنافي. الشارح أجاب عن هذا الإشكال وقال أن المقصود للمتكلم هو الإطلاق، الإطلاق في أفراد الفعل، هذا المقصود للمتكلم، وأن التعميم فهو حاصل غير مقصود، فهو كغير الموجود فلا تنافي. فخلاصة جواب الشارح أن الأمر الثاني نتنازل عنه، أن التعميم وإن كان حاصل إلا أنه بمنزلة العدم فلا تنافي، يعني ما عندنا شخص ثاني ينافي الإطلاق في الفعل. واضح هذا الإشكال والجواب؟ تام مو تام؟ أكو عليه مشكلة؟ أكو عليه ملاحظة؟ هذا الكلام كان في الشق الثاني. قلنا أن الغرض من ذكر الفعل من دون ذكر المفعول، الغرض منه هو إما أن تحصل الكناية أو لا تحصل الكناية. المصنف ابتدأ بالقسم الثاني اللي قال أن الغرض من عدم ذكر المفعول هو الإطلاق من دون إفادة الكناية، وقلنا في حينها أن فهم هذا الشق الثاني المنفي يعتمد على فهم هذا الشق الأول المثبت اللي الكلام الآن يقع فيه. يقول أحيانا يجعل الفعل المطلق الفعل غير المقيد بمفعول مخصوص، غير المقيد من جهة أفراد الفعل، هذا الفعل المطلق يجعل كناية عن فعل مقيد بمفعول مخصوص. فتذكر الفعل وتذكر الفاعل من دون ذكر المفعول، تطلق الفعل من جهة المفعول ولا تذكر مفعولا معينا مع الفعل، لكن غرضك من هذا الإطلاق هو أن يجعل هذا الإطلاق كناية عن إفادة التعلق بمفعول مخصوص لنكتة، لنكتة المبالغة مثلا في المقام. أولا شنو معنى الكناية؟ الكناية راح تجي في علم البيان. الكناية هي ذكر اللازم وإرادة الملزوم على مبنى المشهور والمصنف، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فالمتكلم يكني في المقام لأجل المبالغة كما في هذا البيت، يقول شدوا عليكم السلام، بيان في هذا البيت يصير أكثر، شدوا حساده وغيظ عداوته أن يرى مبصر ويسمع واعي. هذا الشاعر يمدح أحد ملوك بني العباس في أن هذا الملك هو مستحق لهم بتعبيرهم الخلافة، مستحق للإمامة، وهو يستحق الإمامة دون غيره حتى يعرض بمن يكيد له يحسده. هذا الشاعر يريد يعرض بمن يحسد هذا الخليفة، يقول أن هذا الخليفة له من المواصفات وله من المحاسن ما أن تدرك بمجرد وجود مدرك محاسنه وأخبار طيبة ما تتوقف إلا على وجود مدرك وسامع. مجرد أن الواحد عنده سمع هو يدرك محاسنه وأخباره الحسنة، مجرد عنده نظر هو يرى محاسنه. فإذا المتكلم الشاعر في هذا المقام لا يذكر المفعول به ويطلق الفعل من حيث المفعول به، ويجعل هذا الفعل المطلق يجعله كناية عن نفس هذا الفعل المقيد بمفعول مقصود لأجل المبالغة في المدح. فمحل الشاهد في هذا البيت هو أن يرى مبصر ويسمع واعي. يرى مبصر، هاي يرى ويسمع فعل متعدي، كما يحتاج إلى فاعل هو يحتاج إلى مفعول. فالشاعر ذكر الفاعل، ذكر يرى مبصر وذكر الفاعل في الفعل الثاني ويسمع واعي، لكن لم يذكر المفعول. يسمع أي شيء، يرى أي شيء، هو ما ذكر المفعول، أطلق الفعل من حيث المفعول. إطلاق للفعل، هذا الفعل المطلق يدعي لملزوم اللازم مالته اللي يدل عليه بالكناية، شنو هو؟ أن يرى محاسن هذا الممدوح ويسمع أخبار هذا الممدوح. فإذا الفعل مطلق من حيث المفعول، هو لا يريد هذا الفعل المطلق، لا يريد هذا الملزوم، يريد اللازم. شنو اللازم؟ تعلق هذا الفعل بمفعول مقصود. يرى مبصر ويسمع واعي، يرى أي شيء ويسمع أي شيء، يرى محاسن ويسمع أخبار هذا الممدوح. فإذا الفعل مطلق جعل كناية عن فعل مقيد بمفعول مقصود. شنو الغرض من هذه الكناية وهذا الانتقال؟ اصلا اكو ملازمة لو ماكو ملازمة؟ احنا نقول الكناية هو ذكر الملزوم وارادة اللازم. من قال ان هناك ملازمة؟ يقول هو الشاعر، هو هذا غرضه، الشاعر غرضه ان يدعي وجود ملازمة بين وجود الرائي، وجود السامع، ووجود رؤية وسماع لنفس محاسنه وأخباره. لأن يقول أن أخباره ومحاسنه شاعت وذاعت إلى الدرجة التي لا تتوقف إلا على وجود سمع وبصر. مجرد أن يوجد سمع، مجرد أن يوجد بصر، هو يرى ويسمع محاسن هذا الممدوح. فأكو ملازمة بين وجود العين وبين رؤية محاسنه، بين وجود الأذن وبين سماع أخبار السارة، أخبار هذا الممدوح، مبالغة في مدحه. يقول هناك ملازمة، يدعي الملازمة، فهو إنما يذكر هذا الفعل غير المقيد بمفعول، يذكر الفعل المطلق حتى ينتقل من هذا الفعل المطلق إلى لازمه وهو الفعل المقيد، وهو معنى الكناية، الانتقال من الملزوم إلى اللازم. إن قلت لما لا يقيد ابتداء هذا الطريق، هذا الطريق أطول في الوصول إلى النتيجة من طريق آخر أسهل، ليش مو من البداية يجي هو يقول أن يرى محاسنه ويسمع أخبار السار؟ ليش يجي هو يطلق الفعل ثم ينتقل من الفعل المطلق إلى المقيد؟ ليش مو ابتداء يروح إلى الفعل المقيد؟ يقول الشاعر إذا سلك هذا الطريق القصير ستفوت عليه المبالغة. هو يريد يبالغ في مدح هذا الشخص، إذا سلك هذا الطريق المختصر تفوت عليه تلك المبالغة وتفوت عليه دعوة الملازمة. إنما سلك طريق الكناية حتى يدعي الملازمة، اللي من خلال الملازمة نستكشف أن المحاسن شاعت وذاعت بحيث لا تتوقف إلا على وجود سمع وبصر. إذا سلك هذا الطريق تفوت عليه تلك المبالغة. أصلا هو مقصود من هذا البيت هو تلك المبالغة وتلك الملازمة وتلك الكناية. قال والأول احنا قسمنا قلنا الفعل المطلق إلى قسمين، قسم يجعل كناية وقسم لا يجعل كناية. أما الثاني الذي لا يجعل كناية فقد تقدم، وأما الأول والأول وهو شنو الأول؟ وهو يجعل الفعل مطلقا كناية، قلنا مطلقا هذا حال وكناية هذا المفعول الثاني، يعني يجعل الفعل في حال كونه مطلقا يجعل شنو؟ يجعل كناية. كناية عن شنو؟ كناية عن نفس هذا الفعل، لكن مو مطلقا هالمرة، بل معلقا مقيدا بمفعول مخصوص. قال وهو أن يجعل الفعل حال كونه مطلقا كناية عن نفس ذلك الفعل في حال كونه معلقا بمفعول مخصوص، كقول البحتري أو البحتري في المعتز تعريضا بالمستعين. هذا المستعين أخوه كان ينازع في الخلافة، يقول شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. يرى مبصر أي شيء، ما بين المفعول. يسمع واعي أي شيء، ما بين المفعول، مع أن يسمع ويرى أفعال متعدية تستدعي وتتطلب وجود مفعول، تحتاج إلى مفعول. هو أطلق، أطلق الفعل. فإذا الفعل المطلق، الفعل في حال كونه مطلق منه يرى، الفعل في حال كونه مطلق منه يسمع. هذا الفعل في حال كونه مطلق جعله كناية عن نفس ذلك الفعل في حال كونه مقيد ومعلق بمفعول مخصوص، أي أن يكون ذو رؤية. لاحظوا تعبير لطيف، أن يكون، هاي كانت تامة، يعني شنو؟ يعني أن يوجد صاحب رؤية، أن يوجد مبصر، أن يوجد سامع. يوجد سامع لأي شيء، يوجد مبصر لأي شيء تاتف. يقول مجرد وجود بصر، مجرد وجود شخص يبصر، هو يبصر محاسنه. مجرد أن يوجد شخص يسمع، هو يسمع أخباره. قال أن يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر محاسنه وبالسمع أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، اللي هو المعرف به هذا المستعين. فلا يجد نصب عطف على يدرك، هذا أن هاي ناصبة دخلت على يكون، نصبة يكون، عطفنا يدرك على يكون، فلا بد أن تكون أيضا منصوبة. أن يكون فيدرك فلا يجد، هاي لا يجد عطف أصلا هي بالحقيقة على يكون. الشارح قال هي معطوفة على يدرك لأن السبب في عدم الوجود هو الإدراك، فإنما عطف عليه ما عطف على يكون لأجل تلك السببية، وإلا هو بحسب الصناعة معطوف على الأول على يكون. فلا يجد نصب يعني منصوب معطوف على يدرك، أي فلا يجد أعداؤه وحساده الذين يتمنون الإمامة الخلافة إلى منازعته الإمامة سبيلا. فالحاصل شنو المحل الشاهد؟ يقول أنه نزل، يعني الشاعر نزل يرى ويسمع، اللي هي أفعال متعدية، نزلها منزلة الأفعال اللازمة وجعلها كناية عن الأفعال المتعلقة بمفعول مخصوص. فالحاصل أن الشاعر نزل يرى ويسمع، مع أنها أفعال متعدية نزلها منزلة اللازم، أي من يصدر عنه السماع، يعني من يوجد منه السماع، من يكون منه السماع. مجرد وجود السماع، مجرد وجود هذا الفعل المطلق بأي مفعول تعلق، مجرد أن يوجد بصر وسماع هو يسمع ويرى أخبار ومحاسن، أي من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص. يعني الفعل حال كونه مطلق ثم جعلهما، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الأولى سوى الشاعر، إذا نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، ولم يعلقه على مفعول المقصود، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا الفعل المطلق اللي لم يتعلق بمفعول مقصود جعله كناية عن مفعول تعلق، عن فعل تعلق بمفعول مقصود. قال ثم جعلهما الشاعر كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين، يعني عن نفس الفعل. المصنف قال عنه يعني عن نفس الفعل في حال كونه معلقا بمفعول مقصود، كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مقصود. شنو المفعول المقصود؟ هو محاسنه وأخباره، محاسن بالنسبة إلى البصر، أخبار بالنسبة إلى السمع، بالدعاء الملازمة. يعني انفرض الكناية تحتاج إلى ملازمة، وين أكو ملازمة؟ وين أكو ملازمة بين أصل وجود البصر وأصل وجود السمع وبين سماع وإبصار محاسنه وأخباره؟ يقول إيه الملازمة الدعائية، الشاعر هو يدعي الملازمة مبالغة في مدحه، يقول هذا شاعت وذاعت محاسنه وأخباره السارة بحيث هي لا تتوقف إلا على وجود عين تبصر وأذن تسمع، فهناك ملازمة بين أصل وجود البصر والسماع وبين إدراك محاسنه وسماع أخباره. قال بالدعاء الملازمة، هاي بالدعاء جار ومجرور متعلقان بكنايتين، جعلوهما كنايتين بالدعاء الملازمة، بالدعاء الملازمة بين مطلق الرؤية وبين رؤية آثار. الرؤية المطلقة ملزوم ورؤية آثار ومحاسن لازم، بالدعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثار ومحاسن، وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره، جعلهما كناية للدلالة على أن آثاره. هذا جواب السؤال اللي طرحناه، شنو الداعي إلى هذا هاي الإطالة؟ يروح إلى الفعل المطلق ثم ينتقل من الفعل المطلق إلى الفعل المقيد بالفعل المقصود. الشاعر يقدر يعلق هذا الفعل بالمفعول المقصود من أول الأمر، يقول حينئذ راح تفوت عليه تلك الدلالة على الملازمة المدعاة، تفوت عليه تلك المبالغة في المدح الادعائية. يقول للدلالة جعلهما كنايتين بالدعاء الملازمة، للدلالة إنما جعلهما كنايتين للدلالة على أن آثار وأخبار بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها، هي مشتهرة يمتنع خفاؤها، مجرد شخص عند عين يشوف يشوف آثاره، فأبصرها كل راء وسمعها كل واع، بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار. أكثر من هذا بعد، مو فقط أنه مجرد أن توجد عين تشوف آثار، أصلا العين لا ترى إلا آثار، آثار ملأت الدنيا على مبالغة في المدح، بحيث أن العين لا ترى إلا آثار والأذن لا تسمع إلا أخباره. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال بل لا يبصر الرائي إلا تلك الآثار ولا يسمع الواعي إلا تلك الأخبار. فذكر الشاعر، فذكر الملزوم وأراد اللازم، وين أكو ملازمة؟ يقول ملازمة الادعائية اللي هو ادعائه على ما هو طريق الكناية عند المشهور والمصنف، خلافا للزكاكي، راح يجي أن الزكاكي خالف في أصل الكناية، ففي ترك المفعول والإعراض عنه. رجع شوية بعد الشارح أكثر، احنا وين ذكرنا هذا كلامنا كله؟ وين ذكرنا؟ ذكرناه في هاي المقدمة، قلنا قبل أن يذكر حذف المفعول المصنف مهد له بمقدمة. شنو المقدمة؟ المقدمة هي أن المفعول والفاعل حينما يذكران مع الفعل يراد الدلالة وإفادة تلبس الفعل بالفاعل والمفعول، وعند حذف المفعول يراد إفادة أصل تحقق الفعل، أصل تحقق الفعل، فما يذكر المفعول معه. ثم هذا الثاني إما أن يجعل كناية أو لا يجعل كناية، هيك كان المصنف يقول. فرجع الآن إلى هذا، يقول أن المتكلم الشاعر إنما لم يذكر، وإحنا قلنا هناك قلنا الذكر أعم من الذكر اللفظي والتقديري. فيقول هنا أن عدم ذكر للمفعول أولا بحسب اللفظ وعدم تقديره، الغرض منه هو ذكر الفعل المطلق، ثم ينتقل من الفعل المطلق على نحو الكناية إلى الفعل المقيد بالفعل المخصوص لأجل المبالغة في المدح. يقول ففي ترك المفعول يعني في اللفظ، يعني ما ذكره في اللفظ بعد، والإعراض عنه، هذا الإعراض عنه شيء آخر متكثر لما تقدم، شيء ثاني الإعراض عنه يعني شنو؟ يعني عدم تقدير، فلا هو ذكر باللفظ ولا قدر. ففي ترك المفعول لفظا والإعراض عنه تقديرا إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفي فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه، أو حتى يعلم أنه المنفرد بالفضائل، ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره. هاي عند ذكر المفعول أو تقديره دليل على هذا اللي قلناه سابقا، من أن ترك المفعول يعني في اللفظ والإعراض عنه يعني تقديره، هو حاط عند ذكر المفعول لفظا أو تقديره يعني تقديره. يقول إذا ذكر مباشرة، إذا ذكر بشكل مباشر تفوت عليه تلك المبالغة، تفوت عليه تلك الملازمة المدعاة. ثم قال وإلا، هاي وإلا معطوفة على عبارة المصنف المتقدمة القديمة، سابقا قال المصنف الفعل مع المفعول، فقط عبارة المصنف أقرأ الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في شنو؟ في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلبسه به لا إفادة وقوعه مطلقا، فإذا لم يذكر معه فالغرض، إذا لم يذكر المفعول، إن المفعول إذا لم يذكر معه مع منه؟ مع الفعل المتعدي، إن كان إثباته فالغرض، إن كان إثباته ذكر كل هذا الكلام، وإلا الآن يقول وإلا. فإذا يقول الغرض إما أن يكون هو إثباته أو نفيه مطلقا فينزل منزلة اللازم، أو لا الغرض شيء آخر، فهذا قول وإلا عطف على قوله إن كان إثباته لفاعله، إثباته لفاعله أو نفيه. سابقا هو قال فإذا لم يذكر معه، إذا لم يذكر المفعول مع الفاعل فالغرض، هذا الغرض مبتدأ، شنو الغرض؟ يقول الغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه فكذا وكذا، وإلا يعني وإن لم يكن الغرض إثباته أو نفيه مطلقا، إذن شنو الغرض؟ الغرض هو إثباته مو مطلقا مع مفعول المقصود. فإذا انتقلنا من أصلا شنو الجامع، شنو المقسم؟ المقسم هو عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي، هذا المقسم، المفعول لا يذكر مع الفعل المتعدي، هذا شنو غرضه؟ يقول غرضه أحد أمرين، إما أن يكون الغرض مجرد إثبات الفعل وتحقق الفعل من دون تعلق بمفعول المقصود اللي تقدم، قلنا هذا لابد أن ينزل منزلة اللازم وهو على قسمين، إما أن يجعل كناية وإما أن لا يجعل كناية، انتهينا من هذا القسم الأول. القسم الثاني شنو قلنا نختمنا؟ نختمنا أن لا يذكر المفعول مع الفعل المتعدي، إذا لم يذكر المفعول مع الفعل المتعدي قلنا الغرض إما إثباته أو نفيه، أصل إثباته أو نفيه، أو لا الغرض ليس هو مجرد إثباته أو نفيه، يقول حينئذ لا بد من تقدير المفعول، إذا كان أنت ما ذاكر المفعول مع الفعل ومو غرضك أصل تحقق الفعل، بل غرضك شنو؟ غرضك تعلق الفعل بمفعول مقصود، فأنت غرضك أن يتعلق الفعل بمفعول مقصود، هذا أولا. ثانيا لم تذكر هذا المفعول مع ذلك الفعل، إذن لابد من تقديره. هذا قلنا الشخص الثاني من الغرض. قال وإلا، أي وإن لم يكن الغرض، لأن احنا قلنا الغرض ينشق إلى قسمين، إذا كان الغرض مجرد ذكر مطلقا أو لا، هذا أو لا. يقول وإن لم يكن الغرض شو وقت عند تحقق المقصد، هو شنو المقصد؟ عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي، أي عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي لم يكن الغرض، وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله إثباته، هاي إثبات هي خبر يكون، إذا لم يكن الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا كما كنا نقول، هذا كلامنا كله كان فيما إذا كان الغرض هو مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفي عنه مطلقا، إذا كان مو هذا غرضنا، غرضنا شيء آخر، شنو هذا الشيء الآخر؟ قال بل قصد تعلقه، تعلق الفعل بمفعول يعني مخصوص غير مذكور. ليش غير مذكور؟ لأن احنا عقلنا اقسمنا هو عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي، حينئذ شنو الحكم؟ يقول وجب التقدير بحسب القرائن. هاي العبارة أرجع عليها لو واضح، حتى أربط هذا الكلام بالكلام السابق. احنا كلامنا في أصل كلام، قلنا أن المفعول والفاعل الغرض منه هو إفادة تلبس الفعل بالفاعل أو المفعول. زين إحنا ما نريد أحيانا هذا الأمر، ما نذكر المفعول مع الفعل المتعدي، ما نذكره. ليش ما نذكره؟ إما لأجل إفادة أصل التعلق أو أصل التحقق، أصل تحقق الضرب، أنا غرضي أقول أن الضرب تحقق في الخارج، أما أنه وقع على زيد أو لم يقع على زيد مو غرضي هذا، فما أذكر المفعول، لا أذكر المفعول مع الفعل المتعدي، هذا مقسمنا. يقول هذا يجري على نحوين، على غرضين، إما أن غرضك هو إفادة أصل تحقق الفعل، أصل تحقق الفعل اللي قلنا هذا قسمين، إفادة أصل تحقق الفعل وأن الفعل تحقق في الخارج، إما أن يجعل كناية أو لا يجعل كناية، هذا انتهينا منه. الداعي الثاني، الغرض الثاني، الشخص الثاني، القسم الثاني لما اقتمنا اللي هو شنو اقتمنا؟ عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي. هذا الثاني يقول لا، مو غرضنا مجرد إفادة تحقق الفعل مطلقا، لا، مرادنا بالإضافة إلى ذلك وأن الفعل تحقق، مرادنا أن هذا الفعل تعلق بمفعول مخصوص. إذن هاي نقطة، مرادنا أن هذا الفعل تعلق بمفعول مخصوص. النقطة الثانية اللي هي مقسمنا للنساء، شنو مقسمنا؟ مقسمنا هو عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي. إذن هاتان النقطتان تثمران وجوب التقدير. أنا غرضي أن أفيد أن الفعل تعلق بمفعول مخصوص وما ذاكر المفعول في الكلام، إذن شنو النتيجة؟ النتيجة لابد من أن أقدر حتى السامع يفهم، السامع يفهم الآن المتكلم علقت هذا الفعل بمفعول مخصوص. هذا كلامنا في وإلا، هذا الشق الثاني. قال وإلا، واضح يا سلام؟ يقول وإلا أي وإن لم يكن الغرض شو وقت عند تحقق مقسمنا اللي هو شنو مقسمنا؟ عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي، وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي، هذا الفعل المتعدي المسند إلى الفاعل، لم يكن الغرض إثباته لفاعله، إثبات الفعل لفاعله أو نفي الفعل عن فاعله في الجمل المنفية مطلقا، مو مرادنا أن نثبت الفعل مطلقا، لا، مرادنا شنو؟ أن نسند الفعل إلى فاعل تعلق بمفعول مقصود، هو يقول هالعبارة، بل تعلقه بمفعول مقصود غير مذكور. ليش غير مذكور؟ يقول لأن احنا كلامنا في عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي. شو نسوي؟ شنو الحكم؟ يقول لابد من تقديره. حتى مرادك تبين تعلق بمفعول المقصود، جيد، فما ذكر المفعول المقصود بالكلام، كون تقدره بقرينة حتى يفهم السامع أنك غرضك من الكلام إفادة تعلقه بمفعول المقصود. قال وجب التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول المقصود الذي هو غرضك بيان تعلق الفعل به، إن عام من فعام وإن خاصا فخاص. لابد أن تنصب قرينة، هاي القرينة تدل على هذا الفاعل، على هذا المفعول المقصود اللي كان هو غرضك إفادة تعلق الفعل به، إن عام من فعام وإن خاصا فخاص. إن عام من فعام مثل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، هذا مثال من عندي بس أبين هاي العبارة، والله يدعو إلى دار السلام. يدعو، هذا الفعل يدعو فعل متعدي، شنو غرض المتكلم؟ ما ذكر المفعول به، يدعو، يدعو أي أحد ما ذكر، الله يدعو إلى دار السلام، فما ذكر المدعو منه فلن يذكر المفعول به، فإذا تحقق مقتن. زين شنو غرض المتكلم؟ غرض المتكلم مو مجرد تحقق الدعوة، لا، غرض أن يتعلق هذا الفعل المتعدي بمفعول مقصود، مو أنه يبين أصل تحقق الدعوة، لا، تحقق الدعوة مع تعلقها بمفعول مقصود، لكن المفعول المقصود غير مذكور في الكلام فلا بد من تقديره. احنا هنا مثلنا علما، مثلنا للتقدير العام، ان عاما فعام، يعني اذا كان المقدر عاما فالمفعول عاما، فلا بد من تقدير عام. شو نقول؟ نقول والله يدعو الى دار السلام، يعني والله يدعو كل احد، المفعول به المحذوف هو عام، هو شنو؟ هو كل احد، دلت عليه القرينه. هذا إن عام من فعام، وإن خاصا فخاص، مثل هذا الذي بعث الله رسولا، هذا الذي بعث الله رسولا، الذي هاي الذي تنسميها اسم موصول، تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى صلة وعائد، وين الصلة؟ يبعث، وين العائد؟ محذوف، يبعث، هذا يبعث فعل متعدي تحتاج إلى مفعول، المفعول ما مذكور في الكلام، هو العائد. والله هذا الذي بعث الله، يعني بعثه، فالعائد محذوف وهو المفعول به، وهو مخصوص يعود على الذي، يعني يعود على الرسول، فهو مفعول محذوف في الكلام مقدر وهو خاص. قال وجب التقدير بحسب القرائن الدالة على تعيين المفعول، إن عاما فعام وإن خاصا فخاص. ولما وجب تقدير المفعول، الآن المفعول ما مذكور في الكلام مع أن الفعل متعدي ولم ينزل منزلة اللازم، فلا بد من تقديره. لما لم يذكر المتكلم المفعول في الكلام؟ ليش ما ذكر؟ احنا الان قلنا غرض المتكلم افادة تعلق الفعل بمفعول المقصود مع انه لم يذكره في الكلام، قلنا وجب تقديره، استهمنا وجب تقديره. اولا خلينا نرجع لورا، ليش المتكلم لم يذكر المفعول في الكلام اذا هو قاصده؟ واحنا نقول وجب تقديره اذا ما موجود في الكلام، لما لم يذكره في الكلام؟ هذا السؤال هو ترى حقيقة مطلبنا وكلامنا في أحوال متعلقات الفعل. إلى هنا انتهت المقدمة، الآن إحنا كلامنا يقع في ذي المقدمة اللي هو أصل مطلبنا، وهو أنه ما هي الأغراض الداعية إلى حذف المفعول. إحنا قلنا أحوال متعلقات الفعل راح يذكر ثلاث أحوال، أولا حذف المفعول، ثانيا تقديم المفعول، ثالثا تقديم بعض المعمولات على البعض الآخر. قلنا ثلاث أحوال. الحال الأول قلنا يحتاج إلى مقدمة شوية طويلة، انتهت المقدمة، لا نجي إلى ذي المقدمة، وهو أنه ما هي الدواعي وما هي النكات الداعية إلى حذف المفعول، مع أن المتكلم يريد المفعول ولا بد من تقدير المفعول، لما لم يذكره في الكلام؟ إذن هذا إحنا من الآن راح نبدأ في أصل مطلبنا، وهو حذف المفعول والدواعي التي تدعو إلى حذف المفعول. قال ولما وجب تقدير المفعول، مع أنه مراد للمتكلم ولم يذكر المفعول، إذن وجب تقديره. قال ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ومحذوف في اللفظ لغرض. لغرض، هاي احنا كلامنا في لغرض في الأغراض. قال فأشار إلى تفصيل الأغراض بقوله ثم الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة. هاي فعل المشيئة، المشيئة مأخوذة من الفعل المتعدي، المشيئة متعلقة بمفعول مخصوص مراد للمتكلم لكنه لم يذكره. ما هو الغرض من عدم ذكره؟ الغرض كما يقول هو البيان بعد الإبهام. تفصيلات الأغراض إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعض الأخوان عندهم درس بالصحة.